الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه الآية السادسة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا زال الكلام في باب الشهادات. الآية أولها: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا استثناء راجع إلى من تقدم. لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يوم القيامة، هؤلاء الأنداد والأصنام لا يشفعون للكفار الذين يدعونهم من دون الله، إلا من شهد بالحق، أي شهد شهادة توحيد لا إله إلا الله. وهم يعلمون معناها، فكلمة إلا من شهد الأنبياء عليهم السلام كعيسى وعزير والملائكة، فالآية واردة فيما يتعلق بالشفاعة، لكن القاعدة العبرة بعموم اللفظ، فهذا اللفظ عام: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يشترط بالشهادة أن تكون حقا ولا تكون حقا إلا بالعلم، وكما مر بنا لا يشترط لفظ أشهد، وليظهر الله لأن الباب بالحق هي باء التعدية، لأن شهد لا تتعدى بنفسها إلى المفعول به. إلا من شهد بالحق ويقابل الحق الباطل. وهم يعلمون، الواو واو الحال، جملة هم يعلمون، هم مبتدأ ويعلمون الجملة خبر. إذن يشترط في الشهادة العلم. العلم كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو الذي يتعلق به المعرفة والعلم، بأي شيء يحصل العلم؟ بالسمع والبصر، فيعلم إذا أبصر فيشهد أنه رأى هذا الشيء المشهود به، وقد يكون مسموعا فيشهد أنه سمع هذا الكلام. ومما يدل على اعتبار السمع ما بلغتنا به أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من الأخبار النبوية. حكم الخبر حكم الشهادة، وبعض هذه الأخبار من وراء حجاب وقبلتها الأمة. أقول ذلك لأن بعض العلم يشترط في الشاهد البصر ولا يكفي السمع فقط. الحجة عندهم صوت قد يقلد، فربما قلد صوت شخص أو توهم الأعمى الصوت، فيرون اشتراط البصر في الشاهد. إذا كانت الشهادة مما ترى يشترطون الرؤية، وإذا كان من باب السمع فيشترطون الرؤية والسمع، فلا يكتفي بالسمع فقط لما ذكرته. الثالث: الاستفاضة. والاستفاضة في الأخبار التي قد يتعذر العلم بها، وأيضا ينتفي الكذب بها، مثلا ما يتعلق بالولادة. الولادة الأنساب تثبت بالاستفاضة: نحن نشهد أن فلان ابن فلان، نشهد أن فلان جده فلان، من خلال الاستفاضة. لم ندرك الجد، بل الواحد منا هل يشهد يوم ولادته؟ من باب الاستفاضة. فما يتعلق بالأنساب وما يتعلق بالولادة، ما يتعلق بالأوقاف، ما يتعلق أيضا بالأملاك، كذلك الأنكحة، إذا استفاض الأمر واشتهر عند الناس، الاستفاضة هي نوع من أنواع العلم، لأن كما ذكرت قبل قليل قد تتعذر فيها الرؤية، وخشية الكاذب أيضا مأمونة من طرق العلم الاستفاضة. وأهل العلم في الجملة مجمعون على قبول الشهادة إذا كان من باب الاستفاضة، وإلا لا يمكن شخص أن يشهد بملك من 100 سنة وهو لم يولد حينما وجد هذا الملك. فإذا كان يشترط في الشاهد العلم، كذلك أيضا من باب أولى يشترط العلم في القاضي. فيشترط العلم في القاضي في المسألة التي سيحكم بها، وتقدم الكلام على هذه المسألة. أيضا يشترط في القاضي العلم بما يتعلق بالدعوة ويتبين له حتى يحكم فيها. ولعلي أشير إلى ذلك فيما يتعلق في باب الشهود وتعديل الشهود، يشترط فيهم العدالة، تارة القاضي يعلم عدالتهم تارة لا يعلم عدالتهم. وكذلك أيضا يشترط في القاضي أن يتبين له أن الحق ثابت، كما أن الشاهد يشترط فيه أن يشهد بثبوت الحق، كذلك القاضي. فإذا الشاهد حصل عنده شك، الشاهد يعلم أصل القضية لكنه ربما يشك في بعض الأشياء المتعلقة بالمشهود فيه، فيجب عليه أن يتوقف ويحتحم عليه الشهادة، لأن الله عز وجل اشترط أن يشهد بالحق. فالشهادة بالحق يدخل فيها أصل الحق وأوصاف الحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لو أن شخص أراد أن يقرر شخص منكر بحق في ذمته وخبأ الشهود، الشهود يرون ويسمعون لكن المنكر لا يراهم، ثم أقر بالحق، هل تقبل شهادتهم أو لا تقبل شهادتهم؟ نأتي إلى الآية. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهدوا بالحق أو لم يشهدوا، لو ذهبوا إلى القاضي وقالوا سمعنا فلان يقول لفلان لك في ذمتي كذا وكذا، شهادتهم حق أو باطل؟ حق. والصحيح قبول شهادة المختبي في باب الإقرار. ربنا عز وجل أمر بالشهادة بالحق وحذر من عدمها، كما قال ربنا تبارك وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. ويأتي في الآية التي بعدها الكلام على شهادة الزور. يشترط في الشهادة أن تكون شهادة حق. الآية السابعة قول ربنا تبارك وتعالى واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الواو معطوفة على ما قبلها، والعطف من باب عطف الجمل. اجتنبوا ليس النهي عن فعل الشيء، بل يكون الشخص في جنب والمنهي عن في جنب آخر. لم ينهى عن قول الزور، بل نهينا عن قدر زائد وهو البعد عن قول الزور. ويدخل في ذلك إذا اشتبه الأمر على الشخص لأنه لم يشهد بالحق. اختلف الأصوليون في مثل واجتنبوا هذه اللفظة، هل هي من باب الأمر أو من باب النهي وغيرها، كقول ربنا تبارك وتعالى وذروا ما بقي من الربا. من نظر إلى اللفظ قال هذه أوامر، يعني يقول ربنا تبارك وتعالى واجتنبوا يأمرنا بالاجتناب، ومن نظر إلى المعنى قال هذه نواهي، نهانا الله عز وجل عن قول الزور. ويبقى الخلاف لا أثر له في الحكم، فلم يختلفوا في الحكم، إنما اختلفوا في هل ندخل هذا في باب الأوامر أو في باب النواهي. والخطب في ذلك يسير. قول الزور، الزور مأخوذ من الميل، فالزور أعلى الصدر. قول ربنا تبارك وتعالى تزاوروا عن كهفهم، أي تميلوا عن كهفهم، فالزور مأخوذ من الميل، لأن من يشهد شهادة الزور يميل عن قول الحق، فلم يقل حقا بل قال باطلة. بعض المفسرين يفسر قول الزور بالغناء، وليظهر الله أعلم أنه لا مانع أن يدخل فيه الغناء لأنه ميل عن القول الحق فهو من الباطل. بعض العلم حينما يرد شهادة المغني يستدل بهذه الآية في باب الشهادات، بعض الفقهاء يذكرون ممن لا تقبل شهادته المغني ويذكرون هذه الآية دليلا على القول، ويقولون المقصود بقول الزور الغناء. في الآية التي مرت بنا قبل قليل أمرنا بقول الحق، ونهانا في هذه الآية عن قول الباطل وهي شهادة الزور. فشهادة الزور هي داخلة في باب الكذب، ولا تقبل شهادة الكاذب كما سيمر بنا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لم يتبوا الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا تقبل شهادة الكاذب، وقول الزور من أشد الكذب، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، قال وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفيه تعظيم شهادة الزور في هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في حديث أبي بكر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فنجد أن ربنا تبارك وتعالى قرن شهادة الزور بالشرك، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استنبط بعض أهل العلم مناسبة القرن بينهما، قالوا الشرك بالله شهادة على أن هذا المعبود بحق والأمر بخلافه باطل، وكذلك قول الزور شهادة على أمر على أنه حق والأمر بخلاف ذلك. فهذا وجه قرن شهادة الزور بالشرك بالله، ولا شك أن قرنها بالشرك يدل على أنها من أعظم الكبائر كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي محرمة بالإجماع، لم يختلفوا في حرمتها، ولم يختلفوا رد شهادة من عرف بشهادة الزور، ولو تبين أنه شهد زورا لنقض الحكم، إنما اختلفوا في العقوبة هل يعاقب أو لا، ولم يرد في عقوبته نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعض العلم يرى عقوبته عقوبة تعزيرية، وهذا اشتهر عند السلف ومن أتى بعدهم، وكان اختلفوا في عقوبته، بعضهم يرى السجن، بعضهم يرى الجلد، بعضهم يرى التشهير به وأن يطاف به بين الناس، فتبقى هي مسألة اجتهادية. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يعزر، وجه ذلك أنه قال قولا باطلا، والأصل أن من قال قولا باطلا لا يعزر، فربنا عز وجل قال في الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ولم يأمر ربنا تبارك وتعالى بعقوبة، هذا يدل على أنه لا يعاقب. والذي يظهر الله أعلم أن الظهار فيه عقوبة تعزيرية، وهي عقوبة مالية، فالكفارة هي من باب العقوبات التعزيرية، والله أعلم. فلذلك ربنا عز وجل في كفارة الصيد قال: ليذوق وبال أمره. إذن قصد بالكفارة العقوبة. فالذي يظهر الله أعلم من يشهد الزور يعزر، والأمر راجع إلى اجتهاد القاضي العدل المستقل. وباب التعزير قد يستغله المبطلون، لا يفتح باب التعزير إلا لقاضي عدل مستقل، يعني ليس لأحد عليه سلطان، فإذا وجد قاضي عادل مستقل ليس لأحد عليه سلطان تطلق يده في التعزير طبعا مع العلم الشرعي. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فلا، إذا كان ضالا أو ضعيفا يهاب ربما بسببه استبيحت دماء وأموال وأعراض المسلمين. إذا ربنا عز وجل أمر أن نجتنب قول الزور، كما ذكرت قبل قليل لا مانع أن نجعل كلمة الزور عامة، كل ميل عن الحق، فنجعل أل في الزور أل الاستغراقية، فتدخل فيها الشهادة والغنى وغير ذلك. وربنا عز وجل امتدح من يشهد بالحق، وأيضا امتدح من يجتنب الزور والذين لا يشهدون الزور. أشرت إلى العقوبة الدنيوية فيما يتعلق بشهادة الزور، أما العقوبة الأخروية فذكرت أن قول الزور كبيرة من كبائر الذنوب، فمن يشهد شهادة الزور متعرض للعقوبة الأخروية إن لم يتب، أما في الآخرة فشهادة الزور كسائر الكبائر أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبه في البرزخ أو يوم القيامة، لكن مآل أصحاب الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا على التوحيد مآلهم الجنة، وأهل السنة مجمعون على ذلك. أرجع لي الآيتين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والآية الثانية واجتنبوا قول الزور. إذن الواجب أن يقال الحق وأن يبتعد عن القول الذي فيه ميل عن الحق. هذه الآية تحذير لنا معاشر طلاب العلم، أولا ألا نقول إلا الحق، وأعظم من نتحرى قول الحق حينما ننسبه له هو ربنا تبارك وتعالى. فالواجب علينا معاشر طلاب العلم ألا نقول بقول أو نعمل عمل نكون قدوة للناس فيه إلا وتبين لنا أنه حق، لأن إذا قلنا قولا ليس بالحق تحملنا وزر من عمل به، فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة. إذا وقع عندنا شك في باب الفتوى نتوقف، نقول نرجع أبحث المسألة ثم أعيد، ولو وقع أحدنا في زلل من غير قصد لا بد أن يقوم بتصحيح الخطأ وأن يبين أنه أخطأ. فالقول على الله عز وجل ليس كالقول على غيره، وكذلك القول على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالقول على غيره من سائر البشر. كذلك ما يتعلق بقول الزور ألا نحرف شرع الله عز وجل وألا نزور الحق فنقول ما نعتقد أنه الحق. قد الواحد يخشى على نفسه، فإن لم يستطع أن يقول الحق وأن يكون قواما بالعدل فلا أقل من أن يسكت. أما كون الشخص يقول الزور ويبتري الله عز وجل الكذب فلا معذرة له. سبق أن قلت لكم تأملوا آيات الافتراء على الله عز وجل الكذب، ظاهر بعضها الخروج من الملة، وفيها تشنيع عظيم على من يقول على الله عز وجل الكذب. فالأمر ليس بالسهل، فعلينا أن ننتبه لأنفسنا. وكما ذكرت قبل قليل قال واجتنبوا قول الزور، اجتنب قول الزور، ابتعد عن الأوضاع والأحوال حتى الولايات التي تظن أنك ستقول بسببها الزور. إذا كانت هذه الولاية تعلم أن من تقلدها لا بد أن يقول الكذب أو أن يسكت عن الباطل فتجنبها. فيدخل في هذه الآية واجتنبوا قول الزور. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. قال رحمه الله تعالى وياه فصل في عدد الشهود، آيات هذا الباب أغلبها سبق أن مرت بنا. الآية الأولى قال ربنا تبارك وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الآية تتكلم في قصة الإفك فيما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي ما قبلها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآية التي بعدها لولا بمعنى هلا، وهي حرف تحضيف، وأغلب لولا في القرآن بمعنى هلا. لولا جاءوا عليه، الضمير في عليه يعود على الإفك المذكور، بأربعة شهداء. إذن شهادة الزنا لإيقاع الحد لا بد من أربعة، فإذا لم يأتوا بأربعة مر بنا الكلام على حد القذف بأربعة شهداء، أربعة من الرجال. وهذه الآية وأمثالها استدل بها من يرى أن الحدود لا تصح فيها شهادة النساء، لأن الله عز وجل قال بأربعة شهداء ولم يذكر النساء، لكن مر بنا قوله تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فكذلك بقية الشهادات، وأشرت إلى هذه المسألة. فإذ لم يأتوا بالشهداء، إذ هنا شرطية بالشهداء، ال في الشهداء هي العهدية، والعهد ذكري. إذ لم يأتوا بالشهداء أي الأربعة المذكورين، فأولئك الفاء واقعة في جملة جواب الشرط، فأولئك عند الله هم الكاذبون هي جملة جواب الشرط، وفعل الشرط يأتوا. فأولئك عند الله، عند الله أي في حكم الله والله أعلم، هم الكاذبون، هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا هو المشهور عند النحاة. وفائدتها من جهة النحو أن ما بعد خبر وليس بصفة، أما من جهة علم المعاني تفيد الحصر، كأن الكذب حصر بهؤلاء، وبعضهم يجعلها بدل عن المبتدأ أي بدل عن أولئك، وبعضهم يعربها مبتدأ ثاني، والكاذبون خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، والأمر في ذلك واسع. فأولئك هم الكاذبون، حكم الله عز وجل بكذبهم متى؟ إذا لم يأتوا بأربعة شهداء، إذا أتوا بثلاثة شهداء كاذبون في حكم الله عز وجل، ربما يكونون في الواقع صادقين أو لا. بلى، فرق بين الواقع وبين الحكم الشرعي، فلا يلزم مطابقة الواقع أن ينتفي الحكم الشرعي. فمثلا رؤية الهلال، قد يرى الهلال ويسمى هلالا، لكنه لا يسمى هلالا شرعيا إلا إذا استهل وانتشر بين الناس، ففرق بين الواقع وبين الحكم الشرعي. فكذلك هنا فأولئك هم الكاذبون، إذا لم يأتوا فهم كاذبون في الحكم الشرعي، فالشرع حرم الأعراض وحذر من الدنو منها بغير بينة، فاشترط أربعة شهداء، فإذا لم يأتوا فالشارع حكم بكذب هؤلاء وفرض لهم عقوبة تقدمت في باب القذف. سبقا ذكر أن الكذب في أصح أقوال الأصوليين أنه مخالفة الواقع، هذا هو الكذب. وهنا يقال هم الكاذبون، نعم كذب، لكنه يخالف الواقع الشرعي، وإن كان في ذات الأمر صادق من شهد، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون ليس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، لكنهم كاذبون في إخبارهم، فقولهم يخالف الواقع، يخالف ما في قلوبهم، فحكم ربنا تبارك وتعالى عليهم بالكذب. أشرت قبل قليل أن الكاذب لا تقبل شهادته، أما مناسبتها في عدد الشهود هو اشتراط الأربعة، فلا بد في باب القذف أن يؤتى بأربعة، إذا لم يؤتى بأربعة فأولئك هم الكاذبون ويقام عليهم الحد. أيضا مر بنا في باب القذف مسألة أخرى تتعلق بعدم قبول شهادتهم. مر بنا أول آية في باب حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأشرت في وقتها وفي الدرس الماضي هل قوله فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا مطلقة أو إذا تابوا تقبل شهادتهم، والصحيح أنها تقبل شهادتهم كما ذكرت. إذن في هذه الآية يشترط أربعة شهود في إثبات حد الزنا، إذا أقر الشخص على نفسه بالزنا فالصحيح أنه يكفي إقراره مرة واحدة. ذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق بقصة ماعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرره، هذه قضية عين. في حديث وغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ما أمره أن يقررها أربع مرات، وكذلك الغامدية لم يقررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما اعترفت بالزنا. الآية التي بعدها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تقدم الكلام عليها. أذكر ما يتعلق بما أظن أني لم أشر إليه، واستشهدوا هل هو في التحمل والأداء؟ الذي يظهر العلم أنه في التحمل، لأنه إذا أشهد من لا ترضى شهادته كأنه لم يشهد، لن يقبل منه أداء الشهادة. ممن ترضون من الشهداء، المرضي من الشهداء كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى ستمر بنا إن شاء الله، وأشهد ذوي عدل منكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالمرضي العدل، فلا تقبل شهادة الفاسق، هذا الأصل. لكن لو كثر الفسق في الناس وأصبح هو السمة هل لا تقبل شهادة الناس؟ المفسدة التي ستحصل بعدم قبول الشهادة أعظم من مسألة رد الشهادة. فلو شاع الفسق في الناس قبلت الشهادة. ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، بعض المنكرات إذا شاعت في الناس لا الناس يلتفتون إليها كثيرا ولا يرون أن المتلبس بها أنه فاسق، مثلا حلق اللحية، في بعض البلدان قد تجد الإمام حالقا لحيته مسبلا إزارة، وربما أحيانا قد تجده مدخن ولا يرون غضاضة في إمامته، يرونه مرضيا، إما يتأولون أو أمر اعتادوا عليه وهان عليهم. فعلى كل حال إذا شاع الفسق بين الناس وأصبح الرجل مرضيا عنه فتقبل شهادته. وحينما ربنا تبارك وتعالى قال ممن ترضون من الشهداء كيف نرضاه إذا كنا نعرفه، فعلى هذا المجهول ليس مرضيا فلا تقبل شهادته. فإذا كانت لا تقبل شهادة المجهول فكذلك رواية المجهول، ولا يقال الأصل في الناس العدالة. نقول نعم الأصل في المسلم العدالة، هذا الأصل، لكن في باب الحقوق الأمر يختلف، فيحتاج إلى زيادة تثبت. فإذا كان يشترط في الشاهد أن يكون مرضيا فالقاضي أيضا من باب أولى أن يكون عادلا مرضيا، وكذلك أيضا من باب أولى المفتي أن يكون مرضيا، فالمفتي يشهد على الله عز وجل ويبلغ عن الله، والشاهد يشهد على المخلوق. المفتي فتواه تتعلق بالناس كلهم، أما الشاهد شهادته تتعلق غالبا بشخص واحد. القاضي له حالان، إذا كان يعرف عدالة الشاهد يحكم بذلك ولا يحتاج تعديل، وأهل العلم مجمعون على أن القاضي يحكم بعلمه في باب التعديل، في باب تعديل الشهود يحكم بعلمه ولا يحتاج إلى من يزكيهم إذا كان يعلم عدالتهم. أما إذا كان لا يعلم عدالتهم لا يكونون مرضيين عنده إلا إذا أتى شخص وزكاهم، فإذا أتى من يزكيهم أصبحوا مرضيين عنده فيقبل شهادتهم. إذن كما ذكرت ممن ترضون من الشهداء مطلق، بينه الكتاب والسنة، والمقصود بهم العدل. وناخذ من ذلك أيضا قبول خبر الواحد المرضي، سواء كان يتعلق بالاعتقاد أو بالفروع الفقهية. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، كون الشخص مرضي هل هو يقين أو حسب الظاهر؟ حسب الظاهر. إذن فيه حمل الناس على الظاهر، وفيه العمل بغلبة الظن، لأنه قد يكون مرضيا والأمر بخلاف ذلك. وأيضا ناخذ الاجتهاد، وجه ذلك ممن ترضون يحتاج إلى اجتهاد، فالقاضي يجتهد هل هذا الشخص مرضي في عدالته أو لا، فإذا كان يجتهد في باب التعديل فكذلك يجتهد في باب الحكم. والأمر لا يتعلق بالقاضي أيضا بغيره ممن له عناية بالأحكام الشرعية. هذه الآية أوردها الشيخ لبيان أنه يشترط شاهدان في الأموال وما يتعلق بالأموال مثل المهر، المهر يقصد به المال، وأيضا ذكرها لبيان قبول شهادة المرأة في الأموال. وسبقا أشرت إلى هذه المسألة، وأن الصحيح أن المرأة تقبل شهادتها مطلقا لكنها على النص من شهادة الرجل. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أنه لا بد من شاهدين، فلا يكتفى بشاهد ويمين المدعي. اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين المدعي في مسلم، لكن من لا يرى ذلك يرى أن هذا زيادة على النص، هم الأحناف ويرون أن الزيادة على النص نسخ، حديث الأحاد لا ينسخ المتواتر. والصح أن هذا من باب التقييد وليس من باب النسخ، فهو قيد إطلاق القرآن، بيّن السنة أنه أيضا تصح شهادة الواحد مع يمين المدعي. ما يتعلق بضابط العدالة، ربنا عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، فجعل الأمر راجع إلى عرف الناس وكونه مرضيا عندهم، فهذا هو الضابط. بعض أهل العلم يقول العدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل الأوامر واجتناء النواهي وترك خوارم المروءة. لو رجعنا إلى كتب الفقهاء المتقدمين لربما في بعض البلاد ما قبلنا شهادة شخص، مثلا حينما يتكلمون على شهادة حاسر الرأس وأنها لا تقبل، في بلدان كثيرة يمشون من غير أن يغطوا رؤوسها. مثلا بعض الفقهاء يقول من خوارم المروءة الأكل في أوساط الناس فلا تقبل، مثلا بعضهم يقول من يربي الحمام لا تقبل شهادته، إلى غير ذلك من أشياء التي قد تكون حقيقة في زمانهم تخدم بالمروءة، لكن الأمر متعلق بزمانهم وليس بكل الأزمة. بعض كبار السن من يحدثون يقول يعني قبل 70 سنة تقريبا أو أكثر لا يمكن أن يخرج الرجل في أوساط الناس للسوق أو غير إلا وقد لبس عبات، يرون ترك لبس العباة من خوارم المروءة. ثم الناس بدأوا شيئا فشيئا على ترك العبات، ربما يندر أن يلبسها حتى في المناسبات الشرعية أو الاجتماعية، لكن حافظوا على لبس غطاء الرأس. ثم من قرابة 20 سنة تخفف الناس من غطاء الرأس، فالبعض منهم يخرج حاسر الرأس، وقد يستنكره البعض. وفي وقتنا الآن